واعلم أن تقربك بالصلاة كتقرب بعض خدم السلطان بإهداء وصيفة إلى السلطان، واعلم أن فقد النية والإخلاص من الصلاة كفقد الروح من الوصيفة، والمهدي للجيفة الميتة مستهزئ بالسلطان فيستحق سفك الدم، وفقد الركوع والسجود يجري مجرى فقد الأعضاء، وفقد الأذكار يجري مجرى فقد العينين من الوصيفة وجدع الأنف والأذنين، وعدم حضور القلب في غفلته عن معرفة معاني القرآن والأذكار كفقد السمع والبصر مع بقاء جرم الحدقة والأذن. ولا يخفى عليك أن من أهدى وصيفة بهذه الصفة كيف يكون حاله عند السلطان. واعلم أن قول الفقيه في الصلاة الناقصة ألفاظها وسننها إنها صحيحة كقول الطبيب في الوصيفة المقطوعة أطرافها إنها حية وليست بميتة، فإن كان ذلك كافيا في التقرب بها إلى السلطان ونيل الكرامة منه فاعلم أن الصلاة الناقصة صالحة أيضا للتقرب بها إلى الله سبحانه ونيل الكرامة، وإن أوشك أن يرد ذلك على المهدي ويزجر فلا يبعد مثل ذلك في الصلاة، فإنها قد ترد على المصلي كالخرقة الخلقة كما ورد في الخبر. هامش: الخبر المشار إليه حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. رواه الطبراني. واعلم أن أصل الصلاة التعظيم والاحترام، وإهمال آداب الصلاة يناقض التعظيم والاحترام. المحافظة الثالثة أن تحافظ على روح الصلاة وهي الإخلاص وحضور القلب في جملة الصلاة واتصاف القلب في الحال بمعانيها، فلا تسجد ولا تركع إلا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهرك، فإن المراد خضوع القلب لا خضوع البدن. ولا تقول الله أكبر وفي قلبك شيء أكبر من الله تعالى، ولا تقول وجهت وجهي إلا وقلبك متوجه بكل وجهة بكل وجهه إلى الله ومعرض عن غيره، ولا تقول الحمد لله إلا وقلبك طافح بشكر نعمه عليك فرح به مستبشر، ولا تقول وإياك نستعين إلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك وأنه ليس إليك ولا إلى غيرك من الأمر شيء، وكذلك في جميع الأذكار والأعمال، وشرح ذلك يطول، وقد شرحناه في كتاب الإحياء. فجاهد نفسك في أن ترد قلبك إلى الصلاة حتى لا تغفل من أولها إلى آخرها، فإنه لا يكتب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها، فإن تعذر عليك الإحضار وما أراك إلا كذلك فانظر، فإن كان قدر الغفلة مقدار ركعتين فلا تعد الصلاة، ولكن افهم أن النوافل جوابر الفرائض، فتنفل بمقدار أن يحضر القلب في مقدار ركعتين، فكلما زادت الغفلة زد في النوافل حتى يحضر قلبك، مثلا في 10 ركعات بمقدار 4 ركعات وهو قدر فرضك، فمن رحمة الله عليك أن قبل منك جبران الفرائض بالنوافل. فهذه أصول المحافظة على الصلاة. الأصل الثاني في الزكاة والصدقة. قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. هامش: لفظ الحديث عند الطبراني وأحمد: هلك المكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم، وفي الحديث المتفق عليه هلك الأخسرون ورب الكعبة. فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها بتمامها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس. وقوله في الحديث إلا من قال هكذا معناه إلا من فعل، والقول قد يستعمل في الفعل مناسبا للمقام. انتهى. فاعلم أن إنفاق المال في الخيرات أحد أركان الدين، وإنما سر التكليف به بعدما يرتبط به من مصالح البلاد والعباد وسد الخلات والفاقات، فإن المال محبوب الخلق وهم مأمورون بحب الله ويدعون الحب بنفس الإيمان، فجعل بذل المال معيارا لحبهم وامتحانا لصدقهم في دعواهم، فإن المحبوبات كلها تبذل لأجل المحبوب إلا من غلب حبه على القلب، فانقسم الخلق فيه إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الأقوياء، وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا ولم يدخروا لأنفسهم شيئا، فهؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب، كما فعل أبو بكر الصديق إذ جاء بماله كله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لنفسك؟ فقال الله ورسوله. وقال لعمر رضي الله عنه ماذا أبقيت لنفسك؟ قال مثله، أي مثل ما أتيت به. فقال صلى الله عليه وسلم بينكما مثل ما بين كلمتيكما. الطبقة الثانية المتوسطون، وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن المال دفعة واحدة، ولكن أمسكوه لا للتنعم بل للإنفاق عند ظهور محتاج إليه، فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقويهم على العبادة، وإذا عرض محتاج بادروا إلى سد خلته وحاجته، ولم يقتصروا على قدر الواجب من الزكاة، وإنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصد الحاجات. الطبقة الثالثة الضعفاء، وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منها، فهذه درجاتهم، وبذل كل واحد على مقدار حبه لله. وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانية، ولكن اجتهد حتى تجاوز الدرجة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين، فيزيد على الواجب ولو شيئا يسيرا، فإن مجرد الواجب حد البخلاء. قال الله سبحانه وتعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يستقصي عليكم فتبخلوا، فاجتهد ألا ينقضي عليك وقت إلا وتتصدق بشيء وراء الواجب ولو بكسرة خبز، فترتفع بذلك عن درجة البخلاء. فإن لم تملك شيئا فليست الصدقة كلها في المال، لكن كل كلمة طيبة وشفاعة ومعونة في حاجة وعيادة مريض وتشييع جنازة، وفي الجملة أن تبذل شيئا مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام لتطيب قلب مسلم، فيكتب جميع ذلك لك صدقة. وحافظ في زكاتك وصلاتك وصدقتك على خمسة أمور. الأول الإسرار، فإن في الخبر إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، رواه الطبراني في معجمه الكبير عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم مع زيادة كلمة تبارك وتعالى عقب كلمة الرب في الحديث. انتهى. والذي يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله هو أحد السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وقد قال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وبذلك تتخلص عن الرياء، فإنه غالب على النفس وهو مهلك، ينقلب في القلب إذا وضع الإنسان في قبره في صورة حية، أي يؤلم إيلام الحية. والبخل ينقلب في صورة عقرب. والمقصود في كل الإنفاق الإخلاص من رذيلة البخل، فإذا امتزج به الرياء كان كأنه جعل العقرب غذاء الحية، فما تخلص من العقرب ولكن زاد في قوة الحية، إذ كل صفة من الصفات المهلكات في القلب إنما غذاؤها وقوتها في إجابتها إلى مقتضاها. الثاني أن تحذر من المن، وحقيقته أن ترى نفسك محسنا إلى الفقير متفضلا عليه، وعلامته أن تتوقع منه شكرا أو تستنكر تقصيره في حقك، وممالأته عدوك استنكارا يزيد على ما كان قبل الصدقة، فذلك يدل على أنك رأيت لنفسك عليه فضلا. وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول حق الله منك، فإن من أسرار الزكاة تطهير القلب وتزكيته من رذيلة البخل وخبث الشح، ولذلك كانت الزكاة مطهرة، إذ بها حصلت الطهارة فكأنها غسالة نجاسة. ولذلك ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من أخذ الزكاة، وقال عليه السلام: إنها أوساخ أموال الناس. وإذا أخذ الفقير منك ما هو طهرة لك فله الفضل عليك. أرأيت لو كان فصاد فصدك مجانا وأخرج من باطنك الدم الذي تخشى ضرره في الحياة الدنيا، أكان الفضل لك أم له؟ فالذي يخرج من باطنك رذيلة البخل وضررها في الحياة الآخرة أولى بأن تراه متفضلا. الثالث أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها. قال الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. وقال الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. هامش جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وأخرجه الترمذي بلفظ: إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. انتهى. يعني الحلال، فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب، والإنسان يؤثر الأحب إلى الأنفس دون الأخس. الرابع أن تعطي بوجه طلق مستبشر وأنت به فرحان غير مستكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000. هامش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير، أخذ من عرضه أي من جانبه 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وإنما أراد ما يعطيه عن بشاشة وطيبة نفس من أنفس ماله وأجوده، فذلك أفضل من 100,000 مع الكراهة. الخامس أن تتخير لصدقتك محلا تزكو به الصدقة، وهو المتقي العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عز وجل وتقواه، أو الصالح المعيل ذو الرحم. فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فتزكو الصدقة بآحادها أيضا، ورعاية الصلاح أصل الأمور. فما الدنيا إلا البلغة للعباد وزاد لهم إلى المعاد، فليصرف إلى المسافرين إليه المتخذين هذه الدار منزلا من منازل الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هوامش: المعيل من كثرت عياله. ذو الرحم: روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين. أما الحديث فقد روى الطبراني في الأوسط عن عائشة: لا يدخل بيتك إلا الأتقياء، ولا تول معروفك إلا مؤمنا. وفي رواية المشكات عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي لأنه يصرف قوة الطعام إلى العبادة. وفي رواية بزيادة: ولا تأكل إلا طعام تقي، فإن طعامه غالبا يكون حلالا مؤثرا في تحصيل العبادة. قال الخطابي: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون الحاجة، ولذلك قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين، وإنما حذر عن صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. انتهى. الأصل الثالث في الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هامش: حديث صحيح مروي بألفاظ متقاربة، ففي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. انتهى. وقال عليه السلام: لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. هامش: رواه ابن المبارك في الزهد، ومن طريقة أبو الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف، قاله العراقي. انتهى. وإنما كان الصوم مخصوصا بهذه الخواص لأمرين: أحدهما أنه يرجع إلى كف، وهو عمل سر لا يطلع عليه أحد غير الله تعالى، لا كالصلاة والزكاة وغيرهما. والثاني أنه قهر لعدو الله، فإن الشيطان هو العدو، ولن يقوى العدو إلا بواسطة الشهوات، والجوع يكسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان. فلذلك قال عليه السلام: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع. وهو سر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. هوامش: رواه البخاري ومسلم عن صفية رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس فيه فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع. ثم في الحديث الثاني روى البيهقي هذا الجزء من حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب الشهر كله وغلت عتاة الجن ونادى مناد من السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح يا باغي الخير يمم وأبشر ويا باغي الشر أقصر وأبصر. واعلم أن الصوم بالإضافة إلى مقداره على ثلاث درجات وبالإضافة إلى أسراره على ثلاث درجات، أما درجات مقداره فأقلها الاقتصار على شهر رمضان، وأعلاها صوم داود عليه السلام، وهو أن تصوم يوما وتفطر يوما، ففي الخبر الصحيح أن ذلك أفضل من صوم الدهر، وأنه أفضل الصيام، وسره أن من صام الدهر صار الصوم له عادة، فلا يحس بوقعه في نفسه بالانكسار، وفي قلبه بالصفاء، وفي شهواته بالضعف، فإن النفس إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما مرنت عليه، فلا يبعد هذا، فإن الأطباء أيضا ينهون عن اعتياد شرب الدواء، وقالوا من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض، إذ يألفه مزاجه فلا يتأثر به. واعلم أن طب القلوب قريب من طب الأبدان، وهو سر قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كان يسأله عن الصوم، فقال عليه السلام صم يوما وأفطر يوما، فقال أريد أفضل من ذلك، فقال عليه السلام لا أفضل من ذلك. هامش هذا جزء من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، انتهى. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا صام الدهر، فقال عليه السلام لا صام ولا أفطر، كما قالت عائشة رضي الله عنها لرجل كان يقرأ القرآن يهذر إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت. وأما الدرجة المتوسطة فهو أن تصوم ثلث الدهر، ومهما صمت الاثنين والخميس وأضفت إليه رمضان فقد صمت من السنة 4 أشهر و4 أيام، وهو زيادة على الثلث، لكن لا بد أن ينكسر يوم من أيام التشريق وترجع الزيادة إلى 3 أيام، ويتصور أن ينكسر في العيدين يومان فتكون 3 أيام، فترجع الزيادة إلى يوم واحد، فتأمل حسابه تعرف. فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك، فإنه خفيف على النفس وثوابه جزيل. وأما درجات أسراره فثلاث، أدناها أن يقتصر على الكف عن المفطرات ولا يكف جوارحه عن المكاره، وذلك صوم العموم وهو قناعتهم بالإثم. الثانية أن تضيف إليه كف الجوارح فتحفظ اللسان عن الغيبة والعين عن النظر للزينة وكذا سائر الأعضاء. الثالثة أن تضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس وتجعله مقصورا عن ذكر الله عز وجل، وذلك صوم خصوص الخصوص وهو الكمال. ثم للصيام خاتمة بها يكمل، وهو أن يفطر على طعام حلال لا على شبهة، وألا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاته صحوة، فيكون قد جمع بين أكلتين دفعة واحدة، فتثقل معدته وتقوى شهوته ويبطل سر الصوم وفائدته، ويفضي إلى التكاسل عن التهجد، وربما لم يستيقظ قبل الصبح، وكل ذلك خسران، وربما لا توازيه فائدة الصوم. عن بمعنى على. الحديث رواه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي عن علي رضي الله عنه، وقال غريب وفي إسناده مقال. الأصل الرابع في الحج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. رواه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي عن علي رضي الله عنه، وقال غريب وفي إسناده مقال. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. الحديث روى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. انتهى. وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها في كتاب الإحياء، وننبهك الآن على آداب دقيقة وأسرار باطنة. أما الآداب فسبعة: الأول أن ترتاد للطريق رفيقا صالحا ونفقة طيبة حلالا، فالزاد الحلال ينور القلب، والرفيق الصالح يذكر الخير ويزجر عن الشر. الثاني أن يخلي يده عن مال التجارة كي لا يتشعب فكره وينقسم خاطره ولا يصفو للزيارة قصده. الثالث أن يوسع في الطريق بالطعام ويطيب الكلام مع الرفاق والمكاري. الرابع أن يترك الرفث والجدل والتحدث بالفضول في أمر الدنيا، بل يقصر لسانه بعد مهمات حاجاته على الفكر وتلاوة القرآن. الخامس أن يركب راحلة دون المحمل، ويكون رث الهيئة أشعث أغبر غير متزين، بل على هيئة المساكين حتى لا يكتب في جملة المترفين. السادس أن ينزل عن الدابة أحيانا ترفيها للدابة وتطييبا لقلب المكاري وتخفيفا للأعضاء بالتحرك، ولا يحمل الدابة ما لا تطيق، بل يرفق بها ما أمكن. السابع أن يكون طيب النفس بما أنفق من نفقة وبما أصابه من تعب وخسران، وأن يرى ذلك من آثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليه. وأما أسراره فكثيرة، نرمز إلى فنين: أحدهما أنه وضع بدلا عن الرهبانية التي كانت في الملل كما ورد به الخبر. المراد بالرهبانية ترك متاع الدنيا والخروج منها بالكلية. وفي العراقي سئل أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرهبانية والسياحة، فقال: بدلنا الله بهما الجهاد والتكبير على كل شرف. رواه أبو داود من حديث أبي أمامة، ورواه الطبراني بلفظ: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، ولكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الرباط في نحر العدو. ومن الجهاد الحج. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. فجعل الله سبحانه الحج رهبانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فشرف البيت العتيق وأضافه إلى نفسه، ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره، وجعل عرفات كالميدان على فناء حرمه، وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على أمثال الملوك ليقصده الزوار من كل فج عميق، ضعفاء غبراء متواضعين لرب العالمين خضوعا لجلاله واستكانة لعزته، مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت أو يحويه مكان، ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم. ولذلك كلفهم أعمالا غريبة لا تناسب الطبع والعقل، ليكون إقدامهم بحكم محض العبودية وامتثال الأمر من غير معاونة باعث آخر. وهذا سر عظيم في الاستعباد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا. هوامش الحديث، رواه البزار والدارقطني في العلل. قوله غبراء أي غير نظاف.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.